بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها اليوم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجير السيل الشمالي.
الخارجية البيلاروسية تعتبر أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.
احتجاجات بين اليمين واليسار تهدد وجود إسرائيل.
اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من رفض مجلس الأمن الدولي الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز السيل الشمالي، وهو ما قال عنه مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا. التحقيقات الوطنية يمكن أن تجري على مدى سنوات وبشكل غير فعال وغير شفاف، والوقت الثمين يمضي، وهناك شكوك متزايدة في أن جهود هذه التحقيقات لا تهدف إلى توضيح ملابسات التخريب بل لإخفاء الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة.
Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на Северных потоках, только увеличиваются.
أعتقد أنه بعد التصويت اليوم تتزايد الشكوك حول من يقف وراء التخريب في السيل الشمالي أمام أعين العالم كله. لقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها كل شيء لتجنب إطلاق تحقيق دولي موضوعي في تفجير السيل الشمالي في سبتمبر الماضي. أولاً، لقد هددوا في واشنطن وبشكل علني وعلى أعلى مستوى بتفجير خط أنابيب الغاز هذا، ثم سخروا وعبروا عن فرحتهم بحقيقة أنه تم تفجيره. في الوقت نفسه ألقى الإعلام بكمية هائلة من التكهنات والروايات المتناقضة والسخيفة حول من كان بإمكانه فعل ذلك. بالنسبة لجميع محاولات روسيا كدولة متأثرة جراء تدمير السيل الشمالي للانضمام إلى التحقيقات الوطنية في الدنمارك والسويد وألمانيا، تلقينا ردوداً رافضة، مما يؤكد أن إجراء ما يسمى بالتحقيقات الوطنية بدون مشاركة روسيا يمكن أن تستمر لسنوات. هنا لدي سؤال لممثل الولايات المتحدة، ما الذي وجده في قرارنا من تجاوز للحدود المعقولة؟ أم أنه كما يقال كاد المريب أن يقول خذوني؟ وهنا لا ينبغي أن تكون محققاً كي تفهم أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون تغطية مساراتهم، بما في ذلك إلقاء جميع أنواع الافتراءات والنسخ الوهمية ورفض الإجابة على الحقائق غير المريحة لواشنطن. بعد كل شيء، إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بإثبات الحقائق ومعاقبة الجنات، فإنهم سيتصرفون بشكل مختلف تماماً. نحن على يقين من أن حقائق أكثر تفصيلاً ستظهر، وسيتم تحديد جميع المتورطين في تدمير السيل الشمالي، وسيتم الكشف عاجلاً أم آجلاً عن جميع تفاصيل هذه الجريمة.
بدوره أعلن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة جين شوان أن الصين تأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار حول التحقيق الدولي للعمل الإرهابي على خط أنابيب السيل الشمالي.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أندري سوزدلتسيف لسبوتنيك:
لا يمكن القول إنه كان فشلاً تاماً. أولاً، قرارنا حظي بتأييد من الصين والبرازيل دون تحفظ. تعمل الصين على تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، وهناك بند يؤكد استعدادنا للتعاون في مجلس الأمن. نحن هنا معاً متضامنين بشكل رائع، ولكن من غير السار عدم وجود أي عزم على إجراء تحقيق موضوعي. وبهذا الرفض كأنهم يقولون نحن الذين فجرناه، لأنه لو كانت هناك قوى مجهولة نفذت هذه العملية المعقدة للغاية لكانت روسيا قد خضعت بدورها للتحقيق. وما يحدث من رفض بشأن إنشاء لجنة تحقيق دولية يوضح تورط هذه الدول فيما كان يحدث في مياه بحر البلطيق. في ظل هذه الظروف ينهار فرع كامل من الاقتصاد العالمي، بما في ذلك نقل الغاز والنفط تحت الماء وأي خطوط أنابيب أخرى، كلها في خطر الآن لأنها قد تتعرض للتدمير، وستصبح مثل هذه الكوارث أحداثا عادية إذا لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي.
من جانبه أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أنه لم يتفاجأ بهذا القرار، قائلاً في تصريح خاص لسبوتنيك: بالطبع، لماذا يجب عليهم ذلك؟ وماذا تعتقد أنهم سيفعلون أيضاً؟ إذا فعلوا أي شيء آخر فسيكون ذلك حدثاً.
الولايات المتحدة تعرف من فعل ذلك، إنهم يعلمون أن رئيس الولايات المتحدة هو الذي فعل ذلك، ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى، ولكن لم يطرحه أي من المراسلين في المؤتمر الصحفي. لقد فجرنا خط الأنابيب، وبالنسبة لبايدن كل شيء على ما يرام. لقد تم تشكيل مجموعة من وكالة المخابرات المركزية وعملاء آخرين في مقام النرويجيون قبل عام بتنفيذ الجزء الصعب من الخطة، وأنا كتبت عن ذلك. إذا دخلت على المكتب الصحفي للبيت الأبيض، فكل ما عليك فعله هو أن تسأل الرئيس أو السكرتير الصحفي عما إذا كان الرئيس قد حدد مهمة اكتشاف من تسبب في هذا الانفجار ومن فجر القنبلة. كما تعلم، لدينا قدرات استخباراتية لا تصدق، وتعمل معنا كل من الاستخبارات الإلكترونية والمصادر ومعظم دول أوروبا، إذ يمكننا الحصول على الإجابة على هذا السؤال في غضون أيام قليلة، ولكن بالطبع لم يسأل أحد عن هذا السؤال. البيت الأبيض لن يفعل ذلك لأنه يعرف من فعل ذلك، فلماذا السؤال ولماذا تسجيل كل شيء؟
وفي تصريح آخر لآرتي قال هيرش إن الدول الأوروبية تحاول الاستعاضة عن غاز الأنابيب الروسي بالغاز المسال الذي لا ينتج بكميات كافية ويكلف 3 إلى 4 أضعاف الغاز الروسي. لن يكون لديهم ما يكفي من الغاز لإبقاء سكان بلدانهم دافئين، ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا في أوروبا الغربية. كانت هناك شركات تبيع فائض الغاز الروسي لشركات أخرى، لكن كل هذا انتهى الآن.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب وأستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور. أهلا بك دكتور نزيه في بلا قيود. دعني أبدأ من أسباب هذا الرفض، لماذا برأيك تم اتخاذ هذا القرار؟ هل هذا يؤكد تورط دول غربية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الهجمات؟
بداية لابد من توجيه التحية لك وللعاملين في سبوتنيك وللمستمعين والمشاهدين والقارئين، في ناس بتقرأ وناس بتسمع وناس بتشوف. أما يعني بالنسبة لسؤالك حول دور مجلس أمن وفيما يتعلق بالسيل، تفجيع السيل الشمالي، يعني هذه قضية ليست هي قضية محلية ولكن هي ذات طابع دولي، حتى أن الفاعل ليس فاعلا عاديا أو هي بالصدفة. وخير دليل على ذلك أن استعمال حق النقد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس أمن لتعطيل التحقيق. إذا هو ما هي دور منها؟ هو ملاحقة هذه الجرائم التي تحصل هنا أو هناك والأحداث التي تحصل في أي بلد من العالم على مستوى الدولي، وليس هو يعني مؤسسة من مؤسسات الولايات المتحدة، ولكن عمليا هو تحول إلى مؤسسة من مؤسسات الولايات المتحدة، وهي الفاعل والنافذ فيه وتستغله تحقيقا لمصالحها مستضعفة دول العالم أو لأكثر من سبب، نظرا لهيمنتها سواء كان من حيث دولة العالم حيث حلف الناتو. يعني هناك أشياء كثيرة تعمل هذه المؤسسات لمصلحة الولايات المتحدة، وفعلا لو كانت الإدارة الأمريكية هي بريئة مما حصل من هذا التفجير وانعكاساته وأثاره السلبية، ليس على موسكو ولكن يعني كان له أثر كبير، أثار وتداعيات كثيرة على الصعيد الدولي وارتفاع أسعار الغاز، ووضع هناك حالة من القلق والتخلف والاختلاف في الأسواق العالمية، كان له تأثير على الأسواق العالمية في سعر الغاز، ولترفع ثمنه أوروبا بالدرجة الأولى. فإذا الولايات المتحدة لا تريد أساسا في التحقيق للسبب الأول، هي المستفيد الأول من حيث هذه الأزمة الدولية وانشغال العالم بهذا الأمر. والسبب الآخر أن هي الفاعل، هي يعني بيقول في شبه الدشود، يعني شاهد من أحد الصحفيين المعروفين هيرش سيمور هيرش الذي يعني وضع تحقيقا في هذا الأمر وأدان الإدارة الأمريكية أن هي الفاعل.
بالمناسبة يعني سيمور هيرش بما أنك ذكرته، فهو صرح منذ قليل لسبوتنيك أنه لم يتفاجأ بهذا القرار.
لذلك شوف يعني منذ قيام الأمم المتحدة، يعني بعد انتهاء عصبة الأمم، استفادت الولايات المتحدة، لم فقط تستفيد بل استغلت الأمم المتحدة وتحديدا المجلس الأمن وحولته إلى خدمة مصالحها على المستوى الدولي. وهذا القضية الفلسطينية، اغتصاب فلسطين، احتلال فلسطين، تهجير الفلسطينيين، يعني كل القرارات الدولية التي تكون لمصلحة الشعوب التي تناهض الولايات المتحدة دائما تتخذ في هذا الأمر باستعمال حق النقض لإضاعة حقوق حتى المجتمعات العالم الثالث. إن لم تكن مع الولايات المتحدة الأمريكية ولست أنت في الطرف الآخر فأنت عدو، من معنا معنا وليس من معنا فهو ضدنا، بصرف النظر إذا كان في الجبهة المقابلة. في السابق يعني ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك معادلة دولية ما بين حلف وارسو وحلف الناتو، بينما الآن لا يوجد أحد على الساحة الدولية سوى الإدارة الأمريكية التي تصح وتمام. ولكن الأحداث والأزمات التي تحدث الآن كلها تؤشر أن الأمور ليست لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف بها أن تذهب إلى إجراء تحقيق؟ لأن هذا التحقيق سوف يدين الولايات المتحدة، خاصة إذا كانت تحقيقا دوليا تشارك به، بالدرجة لازم أن تكون موسكو الشريك الأول لأن هي المتضررة الأول وهي صاحبة هذه الأنابيب التي تنقل الغاز، وهي المتضررة الأول. فلذلك هي تحاول أن تضغط على روسيا الاتحادية وتعتبره سلاحا من سلاح المواجهة في أوكرانيا بهدف إخراج روسيا من الملعب الدولي وجعلها أسوة مثل أي دولة تتبع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر رفضته روسيا الاتحادية وأثبتت أن على صعيد الدولي هي لاعبا دوليا، لديها من الحلفاء، لديها من الطاقات بمسائل كبيرة، وهي تتبنى كل ما يعود في دول العالم، مثلا في الموضوع اليمني، في الموضوع السوري، في الموضوع اللبناني، في الموضوع الفلسطيني. نرى أن روسيا تقف إلى جانب هذه الدول التي تحاربها الولايات المتحدة من خلال شو اسمه دوما شطرنج، يعني مثلا في اليمن الحرب العدوان الذي شن على اليمن أعلن من واشنطن من قبل السفيرة من سفير غياض في واشنطن، يعني انه شو عاده الحروب لما تشن مجلس وزراء رئيس الدوله الملك او خادم الحرمين بين هلالين، يعني هو وزير دفاع بيطلع سفير من دوله تانية بيقول احنا بدنا نحارب اليمن. اذا هذا يثبت يعني كل الوقائع والدلائل والاحداث التي تصير في على المستوى الكره الارضيه تثبت ان الولايات المتحده هي المجرم والمتهم الأول والثابت بكل المعايير وبكل المقاييس، وهي التي تخالف القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية حتى الأعراف الدولية، وتستثمر هذا الأمر تحت عنوان المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن. لأن لو ذهبنا إلى الجمعية العامة كثير من القرارات التي تطرح على الجمعيات العامة لم تكن لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع الأسف القرارات التي اتخذها الجميع العام للأمم المتحدة هي ذات طابع معنوي، ليست لها ضغط إعلامي ومعنوي، ولكن ليس لها فعالية من حيث النتائج وأنها قابلة للتنفيذ.
يعني دكتور، بعد كل ما نراه من تقصير، إن كان بما يتعلق بتحقيقات المختبرات البيولوجية في الأراضي الأوكرانية، إن كان ب فرض ضمانات أمنية على الناتو على حدود روسيا، إن كان الآن بتفجير السيل الشمالي، كل هذه الأحداث لم يحرك مجلس الأمن ساكنا. هل تعتقد أنه آن الأوان لتغيير هذه المنظومة الدولية الضعيفة؟
المؤسف الآن على المستوى الدولي لا يوجد هناك قوة دولية تستطيع أن تغير، لأن عملية تعديل المنظمة الدولية تحتاج إلى شبه إجماع لتغيير هذه المعاهدة الدولية والتي أصبحت راسخة، وحتى حتى أن الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن لا يناسبها تغيير ذلك. ليس من السهل أن تتنازل عن حقها الذي تمارسه أي من هذه الدول عندما يكون خاصة الدول الخمس والتي بمجملها هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية باستثناء كل من موسكو والصين. حتى الصين لم تلعب هذا الدور، ويذكر ويحضرني يوم في أحد المسؤولين الصينيين التقيت به وخلال الحديث وسألته لماذا لا تستعملون هذا حق النقد الذي تمتلكونه منذ سبعينات القرن الماضي، فأجاب الله نحن لسنا بحاجة لنذهب إلى صراعات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إما لا يشارك حتى في التصويت، أحيانا يذهب مع الولايات المتحدة وأحيانا لا يستعمل حق النقد، خاصة في القضايا التي تتعلق بالعرب وتحديدا فلسطين. إذن لم تبقى في الساحة الدولية سوى موسكو التي تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر لا يكفي بحد ذاته. لأنه لو ذهبنا إلى إعادة النظر بالمنظومة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة لابد من إعطاء وكان لدي اقتراحات في هذا الأمر، وقد أصدرت كتابا في هذا الموضوع وقدمت اقتراحات والذي طرحها أحمد نجاب في أحد اللقاءات السنوية التي تحصل في الجمعية العامة في هذا الموضوع، والذي في رؤية وفي نظرة كيف يجب أن تكون الأمم المتحدة، كيف يكون مجلس الأمن، هل هو تنفيذي أم هو مجلس وزراء العالم، هو الآمر الناهي؟ لا، هو دوره هناك قرارات يجب أن تتخذ وإذا يكون المجتمع الدولي فعلا مشارك فيها وليس بضع الدول هي التي تشارك فيها، وأن يعاد النظر خاصة في نظام مجلس الأمن الذي يجب أن يتحول إلى سلطة تنفيذية وليس إلى سلطة تقريرية، بينما الجمعية العامة التي تمثل المجتمع الدولي وهناك يكون هناك أصوات الدول المتساوية، بينما لا هناك حتى الدول التي الدول العشرة غير الدول غير دول دائمة العضوية أصواتها لا تقدم ولا تؤخر، مجرد هي تمثل تمثيل زغافي وليست تمثيل يشمل المجتمع الدولي، وهي تمثل مناطق وليست تمثل شعوب. إذا نظرنا إلى مجلس الأمن لا أعتقد أن في الظروف الحالية هناك أمل في القريب العاجل أن يصار إلى تعديل أنظمة الأمم المتحدة وتعديل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها، مع العلم أن نحن في زمن أكثر حاجة لإعادة النظر في هذه المنطقة.
الكاتب وأستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الأوكراني، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، مؤكدة أن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي البلاد دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك لا يتعارض مع أحكام مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي الميدان العسكري، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك دينيس بوشيلين أنه تم تطهير المنطقة الصناعية بمدينة أرتيوموفسك، وأن الوحدات الأوكرانية انتقلت إلى مصنع لمعالجة المعادن بالمدينة.
تعمل قوات فاغنر الخاصة بكل قوة وصرامة وثقة في أرتيومسك. لقد خلقوا ظروفا لا تطاق ولا تسمح للقوات الأوكرانية حتى بإحضار مجموعات القتال إلى أرتيومسك أو نقل الاحتياطات أو إخراج الجرحى. بالنسبة للعدو كل هذا صعب للغاية، لأنه يتم إطلاق النار على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة. بالنسبة للمدينة نفسها فكان من المهم هنا تنظيف المنطقة الصناعية بمصنع لمعالجة المعادن بالمدينة. ومن الناحية العملية يمكننا التحدث بالفعل عن هذا، حيث يتم القضاء على مجموعات فردية من المسلحين الأوكرانيين هناك. لقد انتقل العدو الآن إلى مواقع معدة مسبقاً خارج المصنع في مبنى إداري، بينما ينطلق رجال القوات الروسية لملاقاتهم.
من جانبه علق المحلل السياسي الروسي وعميد كلية الاتصالات الإعلامية في معهد موسكو الحكومي يوري كوت حول الوضع في أرتيوموفسك قائلاً:
في نظري أي شخص عاقل، مثل هذه السيطرة لكييف على أرتيومسك تبدو سخيفة للغاية ومدمرة، ولا سيما عندما يتم وضع الجنود بعشرات الآلاف. إذا حاولنا فهم التكتيكات التي اختارتها أوكرانيا والاستراتيجية التي يبنيها الغرب، فإن أرتيومسك بدفاعها طويل المدى يؤدي وظيفة تأخير قدراتنا الهجومية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أرتيومسك رمزيتها الخاصة والتي بنتها كييف بإشراف الغرب عندما أعلنوا أنها قلعة منيعة، والآن يحاولون إثبات ذلك. في السابق سمت كييف ماريوبل بنفس القلعة، وماذا؟ الآن ماريوبل لنا، وستكون أرتيومسك وهي باخموت، هي مدينة روسية قديمة، ستكون لنا أيضا. كل ما في الأمر أن الغرب يطيل أمد معاناة أوكرانيا لغرض واحد فقط، وهو محاولة إضعاف روسيا قدر الإمكان وإرباك السكان. لا يزال هناك بارود في قوارير زيلينسكي، ولكن الأمر هنا مختلف، فالقوات التي يلقون بها في أفران باخموت سوف تحترق لا محال، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فلن يتبقى لديهم شيئاً في غضون شهرين.
ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير السياسي بالشؤون الروسية أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الحكومية عمار قنا. أهلاً وسهلاً بك دكتور.
تحياتي لكم.
نبدأ يعني من ما قاله سابقاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا وبيلاروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية. برأيك هل هذه المحاولات الغربية الاستفزازية لروسيا ستستمر، أم أن الغرب سيعيد حساباته في التعامل مع الوضعية الحالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟
فيما يتعلق يعني في الوضع الدولي اليوم يعني والآراء، ونرى يعني واضحا الارتباك، يعني الارتباك السياسي، الارتباك الفعلي في عملية تسليح أوكرانيا ومحاولات يعني مد أمد هذه الأزمة. مما لا شك فيه يعني الغرب سيواصل يعني مسألة الانتقادات وتوجيه يعني الاتهامات إلى روسيا بخرق القوانين، قوانين يعني الكرة الأرضية كلها، لكن هذا كله باعتقادي اليوم يعني لن ينهي أولا الأزمة ولن يفضي إلى تهدئة ما، وذلك أن المسألة هي مرتبطة بواشنطن وليست بالكتلة الغربية كما كنا يعني نراها متماسكة بالعدائية لروسيا في بداية الأزمة. فلذلك اليوم يعني التوظيف السياسي لأي قرار ممكن أن يصدر يعني عن موسكو أو أي تحركات هي مسألة مستمرة، وذلك لعدم وجود أي خيارات أخرى لديهم اليوم لكيفية التعاطي مع روسيا في يعني على ضوء ما نراه من تفاقم في الأوضاع الاقتصادية، عدم استقرار المنظومات المالية في المنظومة الغربية بشكل عام. فلذلك يعني التصعيد اليوم هي الآلية الوحيدة التي أراها يعني لدى الغرب في الاستمرار في هذا الصراع، لأنه بدأت هناك يعني الكثير من الخسارات الجيوسياسية التي بدأت تركبها الولايات المتحدة وأيضا يعني الاتحاد الأوروبي، لكن يعني التوقف اليوم تعتبر بمثابة يعني هزيمة، فلذلك يجب عليهم تقديم تنازلات، وهم اليوم يعني ليس لهم القدرة على تقديم مثل هذه التنازلات أمام يعني المنتخبين وأمام المجتمع الغربية. فلذلك التصعيد هو يعني سيكون عنوان المرحلة القادمة، والتصعيد العسكري هو يعني في بدايتها.
طيب دكتور، يعني اليوم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر يقول بأن هناك حرب باردة ثانية على الأبواب ستكون أكثر خطورة من الأولى، ولكن نحن اليوم نرى الحرب ليست باردة كما يقول، هي بالنار، هي بالحديد، هي بالرصاص واليورانيوم المنضب كما تهدد بريطانيا.
نعم، يعني ممكن التوافق مع يعني جزئيا مع هنري كيسنجر، لكن انا اقول ان حتى يعني مفهوم الحرب البارده هو لم ينتهي يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنه انتقل يعني الى مرحله اخرى ممكن ان تكون يعني اقل بروده. والان نعم اتوافق معك سيدتي بانها يعني حربا اكثر دفئا مما كانت عليه، لكن يجب يعني ان نعي مساله مهمه، وان هذا الصراع يعني هو صراع جيوسياسي بحت يعني بكامل عناصره، من يعني حرب ثقافية إعلامية امتدادا للوصول لصراع يعني الحضارات. يعني المسألة هي اليوم يعني كحرب باردة، نعم هناك أسلحة لكنها لغاية اليوم ممكن يعني نعتها حرب هجينة، حرب بالوكالة. لا تريد المنظومة الغربية وخاصة الولايات المتحدة يعني الصراع العسكري المباشر، فهذه يعني تعتبر أيضا يعني سمة من سمات السياسة الخارجية الأمريكية. لكن يعني خطورة الموقف إن تكمن بأنه يمكن يعني أنه هناك حدود لمفهوم يعني مفهوم التهور، ونحن نرى اليوم يعني باعتقادي الخطر الأكبر على المنظومة الغربية وخاصة على الولايات المتحدة هو نفسه يعني الرئيس بايدن بهذه السياسات وعدم القدرة أولا على التراجع وعدم الرغبة والإرادة في تسوية دولية، ولا أعني هنا التسوية فيما يتعلق يعني في الأزمة الأوكرانية. هناك لدينا اليوم يعني معادلتان، معادلة إقليمية مرتبطة بمستقبل أوكرانيا كدولة وكجغرافيا وكحدود، والمعادلة الدولية والتي هي المعادلة الجيوسياسية والتي ستضم هنا الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة، الصين وروسيا. لكن يعني تحاول اليوم لغاية الآن الولايات المتحدة تحسين يعني حالتها التفاوضية لخوض المعادلات القادمة، فلذلك يعني نرى هذه الأخطاء الاستراتيجية التي ترتكب، وأعتقد أنهم سيرتكبون يعني أكثر من ذلك بكثير لعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية لما بعد الأزمة الأوكرانية.
طيب يعني دكتور عمار، القوات الروسية دمرت أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية ليوبارد أدين واحد، هل بدأت روسيا باستخدام أوراقها القتالية الحقيقية؟ وما هي برأيك مخاوف الغرب اليوم من مواجهة روسيا؟
فيما يتعلق يعني بتدمير يعني آليات غربية، لا ننسى أن هناك يعني تضخيم كان واسع ولغاية الآن يعني للأسلحة الغربية، وخاصة فيما يتعلق يعني في ليوبارد 2 أو تشالنجر 2 وحتى أبرامز. هذه يعني هي بطبيعتها يعني التقنية لا تختلف كثيرا عن الدبابات الروسية، هذه ليست أسلحة يعني خارقة، والمشهد هنا هو ليس مشهدا يعني عسكريا لكنه أكثر يعني رمزي وتوظيفا سياسيا، أولا لدعم أوكرانيا معنويا، ثانيا يعني استمرار الدعم بأن هناك مقاومة أوكرانية وهذه كأوراق يعني تستخدم في داخل المجتمعات الغربية. مسألة يعني هزيمة روسيا أو حتى يعني التقدم على روسيا عسكريا، هم يعلمون يعني حقيقة العلم بأن هذه المسألة هي يعني مستحيلة حتى بعدد الدبابات المرسلة. يعني لغاية اليوم لدينا تقريبا حوالي يعني لا تجاوز عدد الدبابات 200 دبابة، بالمقارنة لروسيا عند روسيا 12,000 دبابة. فالمسألة هي فقط يعني توظيفات إعلامية من خلالها يحاول يعني الغرب أيضا تصدير يعني أزماته الداخلية بأن هناك معارك، بأن هناك مقاومة أوكرانية، بأن الخطر الروسي هو القادم ويجب علينا دعم أوكرانيا لأننا نستخدمها يعني كرأس الحرب وهذا السد يعني أمام الروس. ولو نظرنا إليه يعني حتى من الناحية يعني الأخلاقية، هم يضحون يعني ويعون هذه المسألة بالشعب الأوكراني كاملا فقط للدفاع عن مصالحهم أو بين قوسين عن حدودهم الأوروبية. فلذلك يعني كما قلت يعني أن التصعيد هو مستمر، لكن يعني فيما يتعلق في مسألة يعني الذخائر باليورانيوم المنضب، طبعا هذه خطوة لا يجب يجب يعني الاستهانة بها، وهي نقل يعني الصراع إلى مستوى آخر ممكن أن يشكل خطورة على المنظومات يعني الأوروبية. لطالما دعت روسيا عدم التوجه إلى يعني التلويح بالسلاح النووي، لأنه لن يكون هناك رابح يعني في نهاية المطاف. لكن نرى يعني التصرفات أو الأداء يعني البريطاني خاصة ضمن الموافقة والدول الأخضر الأمريكي، الهدف الأساسي والاستراتيجي هو مد أمد الأزمة وجر روسيا إلى معادلات يعني أو إلى ارتكاب أخطاء استراتيجية في المستقبل. لكن أرى أنها لن تكون يعني ذات جدوى على بالمفهوم أولا العسكري وثانيا في المفهوم السياسي.
بما أننا نتحدث عن المفهوم العسكري دكتور، يعني هنا شيء غير مفهوم بالنسبة لأرتيوموفسك، معارك طاحنة ضارية منذ عدة أشهر، أو باخمت كما تقال بالأوكرانية. يعني الجيش الروسي في أرتيوموفسك حاصر جميع القوات الأوكرانية، وهناك حسب المعلومات 4500 قتيل وجريح من الجانب الأوكراني، ولكن زيلينسكي يصر على استمرار المعركة وعدم انسحاب القوات. برأيك لماذا هذا الاستنزاف للقوات والاستماتة؟ يعني قوات الأوكرانية مهما بلغت من عداد وعدد وعتاد، هي تبقى تواجه أكبر ثاني جيش ربما في العالم.
سيدتي، يعني لهذه المسألة عدة أسباب. يعني السبب الأول وهي رمزية يعني أرتيوموفسك أو باخموت بالنسبة أولا لزيلينسكي، وثانيا يعني هي مسألة أيضا يعني جزئيا استراتيجية، وذلك أن اليوم يعني هي باخموت هي تعتبر الخط الدفاعي العسكري الأهم في منطقة الدنباس. وأيضا يمكن يعني التذكير بأن هذه يعني المدينة كحصن عسكري هي بنيت في عام 2014 ومن قبل أو تحت إدارة يعني ضباط الناتو والضباط الأمريكيون. فسقوط يعني هذه المدينة وهذا خط الدفاع هو يفتح المجال ويسرع في العمليات العسكرية للتحرير الكامل لمنطقة الدنباس بالكامل. وهذا اليوم يعني هو ما لا يريدونه. الكل يتكلم بأن هذه يعني ليست مقاومة، لكنها عمليات يعني انتحارية فقط لتثبيت موقف سياسي لا أكثر ولا أقل. ومن الناحية الأخرى يعني أنا أرى أن روسيا ليست في عجلة من أمرها لمفهوم الحسم العسكري، وحتى في يعني منطقة باخموت الكل يتحدث 8 أشهر ولا تستطيع روسيا اقتحام هذه المدينة. لكن من جهة أخرى لو نظرنا من يعني الذي يقاتل وبمن هذه المنطقة هي مناطة ليست بالجيش الروسي، لكنه كل العمليات العسكرية التي تقوم بها هي قوات فاغنر فقط، والجيش الروسي يقدم فقط يعني غطاء ناري. ذلك يعني القوة العسكرية كما أراها يعني من وجهة نظر الشخصي الروسية هي لغاية الآن هي لم تفعل، لأنه لا توجد هناك ضرورة لغاية الآن. وهنا يمكن يعني أن نربط ما بين المعادلة العسكرية والمعادلة السياسية اللتان هما يعني مرتبطتان بشكل وثيق وتعتمد كلهما على الآخر. الكل كان يعتقد بالبداية بأن يعني حتى باخموت هي مستنقع للجيش الروسي، لكن اليوم يعني نرى النتائج وهي باتت مستنقعا لقوات كييف، وأيضا يعني في موقف جزئي محرج للغرب. فلذلك يعني أيضا التضخيم الإعلامي لهذه المنطقة هو ما يعطيها هذا الزخم الرمزي وجزئيا المعنوي.
شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الحكومية عمار قناة، كنت معنا عبر الهاتف من القرم، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الداخل الإسرائيلي وتصاعد الاحتجاجات بين اليمين واليسار، حيث حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نهاية دولة إسرائيل، قائلا إن رفض المواطنين الإسرائيليين الانضمام إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية يعني نهاية إسرائيل.
بدوره أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية، وأن إدارة بايدن كانت على اتصال بكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأوضحت لهم قلقها بشأن آخر التطورات المحيطة بالخطة القضائية وحثتهم على التوصل إلى حل وسط.
من جانبه أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيتس أن بايدن سيدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن بعد الأعياد اليهودية المقبلة.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري. أهلا بك دكتور هاني في بلا قيود. ونبدأ يعني من البيت الأبيض، يعني يقلل من إمكانية انزلاق الوضع إلى حرب أهلية، كيف يمكن برأيك تفادي تصعيد خطير في إسرائيل؟
أعتقد أن الأمور حتى الآن ليس من المرجح أن تسير إلى حرب أهلية، ولكن نفي الأمر بشكل كامل أيضا شيء خاطئ. لماذا من الصعب أن تصل الأمور إلى حرب أهلية؟ لأن هناك كما لاحظنا من تحركات المعارضة والتي لم تشمل القوى يعني المعارضة في الجهات، وإنما شملت النخب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والطبقة الوسطى وما يسمى الدولة العميقة. هناك يعني قوى كبيرة تقف في وجه الانقلاب القضائي الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تقوم به، إضافة إلى أن إسرائيل تزجل من حلفائها العضويين زي الولايات المتحدة والدول الغربية من سيهب لإنقاذها من نفسها، لإنقاذها من حكومتها.
سفير الأمريكي لدى إسرائيل قال بأن بايدن سيدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض. طيب كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة برأيك بتهدئة الشارع الإسرائيلي؟
دعوة نتنياهو تدل على تغيير في الموقف الأمريكي، لأن في البداية كما لاحظنا امتنعت الإدارة الأمريكية عن توجيه دعوة، وهذا شيء غير مسبوق. ذلك نوع من الاحتجاج على برنامج الحكومة وعلى خصوصا بعض الوزراء الأكثر تطرفا والفاشلين، وعلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات على الأقصى وزيادة حدة التوتر في وقت الإدارة الأمريكية تريد خفض التصعيد، وسعت من أجل ذلك بعقد لقاءين في العقبة وشرم الشيخ. اللقاء سيكون في محوره أو أول نقطة على جدول أعماله أعتقد هو كيفية بذل الإدارة الأمريكية ووضع كل وزنها لإقناع الحكومة والمعارضة للتوصل إلى حل وسط، لأن عدم التوصل إلى حل وسط ينذر بعواقب وخيمة على إسرائيل وعلى دورها ومستقبلها وعلى دورها الوظيفي الهام جدا للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
طيب يعني دكتور هاني، هل يمكن أن تكون هذه أو كل هذه الاحتجاجات قد تم التخطيط لها مسبقاً من قبل طرف ما، وأعداء نتنياهو كثر في الشرق والغرب؟
نعم، نتنياهو رجل إشكالي جداً وفقد الكثير من مميزاته وقدراته وسحره الذي مكنه أن يبقى أطول رئيس حكومة يعني في إسرائيل، وهو زاد تطرفاً عما كان عليه في السابق والتحالف مع الأكثر تطرفا بشكل ينذر بتفجير الوضع داخل إسرائيل. لذلك تتجري محاولات داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل لإنقاذ إسرائيل من هذه الحكومة ومن نتنياهو. بالأخير الحل الأفضل هو انسحاب نتنياهو، لأن انسحاب نتنياهو يمكن أن ينزع الفتيل على الأقل لبعض الوقت، ولكن الأزمة تبقى قائمة لأنها أزمة بنيوية تتعلق بخلافات حول هوية إسرائيل ومدى ديمقراطية أو عدم ديمقراطية إسرائيل، وهذا ينعكس على كل المجالات.
طيب حضرتك تتحدث عن الانقسام، إلى أي مدى برأيك هز هذا الانقسام وهذه الاحتجاجات موقع تل أبيب في المنطقة ككل؟
أعتقد أن هذا السؤال مهم جدا، لأنه بغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور الحالية، إسرائيل ستكون أكثر ضعفا، أقل قدرة على القيام بما كانت تقوم به، كانت تطمح أن تلعب دور هيمنة في المنطقة، وهذا طبعا يعود ليس فقط إلى ما يجري في إسرائيل، بل هناك تغييرات في المنطقة وفي العالم. لاحظنا الاتفاق الذي جرى يعني في بكين ما بين السعودية وإيران، ولاحظنا زيارة الرئيس الصيني لموسكو، ولاحظنا كل التغييرات اللي قاعدة في العلاقات وفي الموضع في الدول في علاقاتها مع بعضها البعض، بما يدل على أننا أمام متغيرات جديدة في عالم جديد يتشكل، وهذا دور إسرائيل فيه أقل بكثير مما كان مطروحا عليها أو ما كانت تقوم به، وهذه الأزمة التي نشبت في إسرائيل ستعمق هذا الاتجاه بشكل كبير.
الدكتور هاني المصري مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه تم اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية، وأن باب المفاوضات لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قال إن محادثات تجرى حالياً مع إيران بشأن مجموعتين من الأمور المهمة تشمل القطاع العلمي، وأن ثمة آمال عظيمة حيال العملية برمتها. فهل يتخذ الغرب خطوة تصعيدية بعد هذا القرار؟ ولماذا جاء تقديم هذه الخطة في هذا التوقيت؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور صالح القزويني. أهلاً وسهلاً بك دكتور، ونبدأ من هذا المقترح بخصوص وضع سقف للمفاوضات النووية. برأيك لماذا جاء هذا القرار أو هذا المقترح في هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع إيران ضاقت ذرعا نتيجة المماطلة الغربية، المماطلة خاصة الأمريكية وبعد ذلك الأوروبية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. إيران طالما أعلنت أنها جاهزة لإبرام الاتفاق، ولكن يبدو أن الطرف الآخر يحاول المماطلة لتحقيق ربما أهداف أخرى. ربما تابعتم أن الغرب، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، يوم أمس كندا فرضت المزيد من العقوبات على إيران من أجل ثنيها ومن أجل إرغامها على تقديم تنازلات. الطرف الغربي للأسف الشديد أنه عندما يصل إلى طريق مسدود ولا يعترف بحق الآخر بأن يعني يكون وضعه طبيعي، بأن تلغى العقوبات، فإنه بدل أن يستجيب وبدل أن يتفاوض وبدل أن يصل إلى طريق يعني يرضي الجميع، فإنه يبدأ بفرض العقوبات، وهذه هي وسيلة العاجل. الطرف الغربي يسعى إلى ابتزاز إيران، وإيران تدرك ذلك جيدا. الهدف من العقوبات هو ابتزازها، في مقابل أنه هناك حق مشروع لإيران بأن تعود إلى وضعها الطبيعي، بأن تعيش من دون عقوبات. ولكن للأسف الشديد الطرف الغربي لا يعي ذلك. فهذا ليس جديدا، يعني طالما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن سقف وقت المفاوضات، مدة المفاوضات لن يكون مفتوحا، وباب المفاوضات لن يكون مفتوحا للأبد، وإنما ينبغي أن نضع يعني حدا وأن نضع سقفا. لذلك فنحن لسنا مستعدون أنه نتاير السياسة الغربية، سياسة المماطلة.
طيب بعد هذا القرار برأيك هل يمكن أن يتخذ الغرب خطوة تصعيدية، أو ماذا يمكن أن تكون العواقب بشكل عام؟
هناك مثل يقول المبلل ما يخاف من الماء. يعني حاليا إيران تخضع لعقوبات وعقوبات شديدة وخارمة. الجديد في هذه العقوبات أنه إذا كانت بالسابق تسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم حتى أوروبا انضمت إلى سياسة فرض العقوبات وبدأت تفرض هذه العقوبات على إيران. بالتالي ليس لدى إيران ما تخطره، أن هي أساسا تخضع للعقوبات، وبالتالي غاية ما في الأمر أنهم يمارسون المزيد ويفرضون المزيد من العقوبات. ولكن إيران لديها العديد من الأوراق، لديها العديد من الخيارات. في مقدمة هذه الخيارات الخيار برنامجها النووي، وقضية رفع درجة تخزين اليورانيوم. هذه المسائل يمكن أن تستخدمها إيران الإيران ضد الطرف الآخر يمكن أن تثير رعب الطرف الآخر. ربما تابعتم ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية من أن إيران اقتربت من صنع القنبلة النووية القنبلة الذرية وأنها ترفع من قدراتها النووية وصناعتها النووية. هذه القضايا في الواقع في الوقت الذي تعتبر يعني وسيلة ضغط غربية، لكنها أيضا تستفيد منها إيران وتوظفها إيران للضغط على الطرف الآخر. بالتالي إيران أيضا لديها خيارات، إذا كان الطرف الآخر يتصور أنه بإمكانه أن يضغط على إيران، إيران أيضا لديها العديد من الأوراق وفي مقدمة هذه الأوراق الورقة النووية.
طيب، يعني هل من الممكن إنشاء بديل لخطة العمل المشتركة في المستقبل؟
يعني هذه الخطة إن كنتم قد تابعتم قد تم بحثها لأكثر من عامين، وبعد أن جاء ترامب وأوقف العمل بها، بعد ذلك تم تطويرها خلال حكومة رئيسي، وتم التوصل إلى يعني مشتركات عناصر مشتركة، اتفاق يرضي الأطراف، ولكن الطرف الآخر ونتيجة لما كان يتصور أن الاحتجاجات ربما سوف يعني ترغم الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات وتجعلها تتراجع عن موقفها، هذا ما كان يراهن عليه الغرب وتراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. الآن وبعد أن رأى الجميع أن هذه الاحتجاجات انتهت، هذه التظاهرات انتهت، فمن المفروض أن تعود كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات. للأسف الشديد الغرب يمني نفسه بقضايا لا تؤثر على الموقف الإيراني، يعني يمني نفسه بالعقوبات، يمني نفسه بالاحتجاجات، يمني نفسه بالخيارات، ربما يعني اختراق إيران إلكترونيا ومجازيا، أو تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية ضد إيران، تهديد مصالح إيران، تهديد أصدقاء إيران. هذه القضايا كلها أثبتت تجربة أنها لن تثني مواقف إيران ولن تغير سياستها في هذا الموضوع. بعد كل هذا الحجم من التحريض على يعني تحريض الوضع الداخلي الإيراني وإثارة الشعب الإيراني، ثم بعد ذلك لم يحدث شيء، فينبغي على الغرب أن يصل إلى قناعة أن هذه القضايا لن تؤثر على الموقف الإيراني، وأفضل سبيل هو الاتفاق والتفاوض في هذه المواضيع.
سيد صالح، يعني إذن هناك تدهور واضح في العلاقات الأمريكية الإيرانية، ولكن من الجهة المقابلة تقارب إيراني سعودي، وربما سعودية هي أفضل حليف للولايات المتحدة في المنطقة. كيف ترى هذه المعادلة في موازين القوى الاقتصادية العالمية اليوم؟
فيما يتعلق بهذا الموضوع دعيني أشير إلى أنه العلاقات الإيرانية الأمريكية تحسنت إلى حد ما بعد مجيء يعني بايدن، يعني بخلاف ما كانت عليه خلال عهد ترامب وحكومة ترامب التي فرضت أقصى العقوبات وأشد العقوبات ومارست عزلة شاملة ضد إيران. يعني كانت هناك نوع من الفتحة ونوع من يعني التهدئة بين حكومة بايدن والحكومة الإيرانية، ولكن بلا شك أنه هذا لا يلبي طموح إيران الكامل. إيران تريد أن تعود إلى وضعها الطبيعي، وقد أثبتت التجربة أنه إيران قادرة على تجاوز يعني السياسة الأمريكية، تجاوز فرض العزلة. رأيتم كيف أنه رغم الخلافات الكبيرة بين إيران والسعودية، لكن استطاعت إيران أن تنجح في حل هذه المشكلة وتكسر يعني الحصار الغربي، الحصار الأمريكي المفروض عليها.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف من إيران، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، وتوقيع شركة أرامكو السعودية اتفاقاً لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود الدكتور علي بوخمسين، كبير تنفيذي مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية في السعودية.
هو الحقيقة يحمل عدة مضامين ورسالة توجه للحقيقة لأكثر من طرف. أولا هي تأكيد لتفعيل مضامين الاتفاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة التي أبرمت بين السعودية والصين في أثناء زيارة الرئيس الصيني الأخير للمملكة العربية السعودية، والتي الحقيقة يعني تم التعليق عليها من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين الغربيين أنه سوف يكون معظم هذه الاتفاقيات عبارة عن يعني حبرا على ورق، ولكن الحقيقة نرى أنه في أقل من بضعة شهور تفعيل لمضامين هذه الاتفاقية، ونرى أنه هناك مشاريع مليارية تطلق بقوة وتبدأ في التنفيذ على أرض الواقع العملي. الرسالة الأخرى أنه العلاقة السعودية الصينية الاقتصادية لم تعد كما كانت سابقا مجرد علاقة تبادل تجاري يزداد وينمو بين كلا الدولتين الآسيويتين اللتين تمتلكان اقتصاديات قوية. الصين هي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والسعودية هي أحد الأكبر 20 اقتصاد عالمي، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حجم تبادل تجاري بينهما. لا، لم يعد الأمر كذلك. اليوم الأمر أصبح واضحا للعيان أن العلاقة الاقتصادية بين الحكومة السعودية والحكومة الصينية تعبر عن صياغة ملامح اقتصاد عالمي جديد.
وحول مجالات التعاون الأخرى الممكنة بين الرياض وبكين أضاف بوخمسين،
الحقيقة أنه مجالات التعاون بين الرياض وبكين هي الحقيقة مجالات واسعة، والاتفاقيات الإطارية المشتركة التي أبرمت في العام الماضي في الرياض كانت يعني مصممة بعناية، وتم اختيار المواضيع الاستثمارية المشتركة بعناية، وتم توزيع الأدوار بين بكين وبين الرياض أيضا بعناية فائقة، حيث تحصل كل دولة على ما تريد من الدولة الأخرى، وحيث تقدم كل دولة ما لديها مما يمكن أن تقدمه من خلال نقاط قوتها ومجالاتها الصناعية التي تبرع فيها للدولة الأخرى. بالتالي يحصل تلاقي في المصالح مما يعزز من قوة العلاقة التجارية بينهما.
واعتبر بوخمسين أن هذا الاتفاق لن يؤثر على إمدادات النفط الروسي.
الحقيقة كل هذه ترهات ولا تحمل أي يعني علاقة بالواقع الفعلي، لأنه بمجرد نظرة تحليلية بسيطة الدول تبحث عن مصالحها، الدول تعنى بتعظيم مكاسبها الاقتصادية والسياسية التي تخدم استقرار ونمو هذه الدول وتعزز من مكاسبها على الساحة الدولية. العلاقة السعودية الصينية حقيقة هي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد العالمي، وتصب تحديدا في مصلحة الاقتصاد الروسي، لأنه ببساطة شديدة العلاقة السعودية الروسية المتينة والاستراتيجية التي استطاعت الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف التي واجهها العالم والاقتصاد العالمي في العشر سنوات الأخيرة، نجحت في تأمين مصادر هذه الطاقة وبتكاليف مقبولة للصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط الروسي والصيني. ثانيا أنه حاليا تاريخيا السعودية تورد للصين بما لا يقل عن 18% من احتياجات الصين، روسيا تورد للصين بما يفوق هذه النسبة، والآن هذه النسبة زادت الحقيقة في الاعتماد على النفط الروسي والنفط السعودي في مقابل تخفيض مصادر طاقة بديلة من مصادر طاقة لدول أخرى كانت تورد سابقا للصين. بالتالي كلتا الدولتين أصبحت أكثر التصاقا وأكثر علاقة بنمو الاقتصاد الصيني. هما هاتان الدولتان السعودية وروسيا معنيتان اليوم بشكل مباشر بنمو الاقتصاد الصيني، لأنه أصبح يعتمد فعليا على توريد مصادر الطاقة من هاتين الدولتين بشكل أساسي ورئيسي. بالتالي العلاقة السعودية الصينية حقيقة هي ليست بديلة، هي مكملة للعلاقة الروسية الصينية. ولا تستطيع السعودية إمداد الصين بكامل احتياجاتها النفطية بحيث أنه يتم استبعاد النفط الروسي، بالتالي ليس هناك علاقة تنافس بين كلتا الدولتين في مجال توريد النفط. الصين هي بحاجة ماسة للنفط الروسي كما هي بحاجة ماسة للنفط السعودي، ولا تستطيع الصين تأمين كامل احتياجاتها من أحد هاتين الدولتين. أيضا هناك نقطة مهمة أخرى، أنه كلتا الدولتين الصين روسيا والسعودية يهمهما في نفس الوقت الذي يقومان ببيع نفطهما بسعر مقبول، يهمهما استقرار أسواق النفط للحصول على طلبات تؤمن فترات مستقبلية طويلة. بالتالي يهم كلتا الدولتين تعزيز علاقاتهما الاستثمارية التجارية المشتركة مع الصين للتأكيد على توافر طلبات مستقبلية لعقود توريد مستقبلية طويلة الأجل من الصين لكلتا هاتين الدولتين.
الدكتور علي بوخمسين، كبير تنفيذي مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية في السعودية، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من الرياض.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة رمضانية التي تطلقها سبوتنيك في كل عام خلال الشهر الفضيل للإطلاع على أحوال المتعففين.
واليوم سبوتنيك في المغرب للإطلاع على مبادرة خيرية هناك لإفطار نحو 50,000 صائم خلال شهر رمضان الفضيل.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من المغرب مؤسسة الجمعية والمبادرة نوال الفيلالي. أهلا وسهلا بك سيدتي، ورمضان كريم ومبارك على الجميع، بوركت جهودكم بهذه المبادرة الخيرة.
شكرا جزيلا سيدتي، وشكرا على استضافتنا. نحن جمعية يلا نتعاون من المغرب وخصوصا مدينة طنجة، تشرفت بسماع صوتكم هذا الصباح.
يعني حبذا لو تخبرينا أكثر عن هذه المبادرة الخيرية.
هي مبادرة صراحة شهر رمضان الكل يعرف أنه شهر تضامن وشهر الخير وشهر النفحات الربانية، فعنده ما يكون الناس المغاربة وخصوصا المغاربة معروفين تضامنهم اللا مشروط في شهر رمضان. الحمد لله سائر الناس أجمعين في كل بقاع البلاد العربية. الحمد لله منذ تأسيس الجمعية إلا ونقوم ب حملة إفطار الصائم. الخاصية ديال هذا العام أنه يعني رفعنا عدد المستفيدين من الأسر، بدأنا بخمسين أسر فقط في أول عام للجمعية، فمئة فخمسمائة فألف وخمسمائة الحمد لله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الحمد لله. الناس الخير والناس المتبرعين الحمد لله.
يعني هذه السنة وكما ترين الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كيف استطعتم التحكم بالأمور وتوفير المأكولات اللازمة للصائمين؟
الحمد لله كاين الناس الخير وكاين أيادي الخير، اللهم لك الحمد. أنا قلت لك شهر رمضان له خاصية طابعة عندنا في المغرب خصوصا وفي الدول العربية عامة، يعني في ممشيتي في أي دولة عربية إلا وكتلقى التضامن وكتلقى هذا. المغرب معروفون ناس جود والكرم الحمد لله، كاين ناس الخير كاين شركات المواطنة. صح لقينا زعما حسينا الأزمة يعني بكل صراحة، ولا أخفيك الأمر حسينا بها، يعني مقارنة مع العام الماضي كان رمضان سبحان الله كنكون يعني كنخدموا تلقى مجموعة من الشباب ولا مجموعة من الأشخاص جايين وجايبين التبرعات سواء عينية أو مالية. فهذا العام حسينا الفرق يعني، ولكن الحمد لله قدرنا يعني ليميتد، يعني 1500 يعني ما كاينش فائض ولا ما كاينش شي حاجة أكثر، ولكن الحمد لله قدرنا نوفرها اللهم لك الحمد.
ما هي الوجبات التي تقدمونها للصائمين سيدة نوال؟
عندنا الحريرة المغربية، عندنا حلوى الشبكية، عندنا أيضا المسمن أو ما يعرف عندنا بالرغيفة، يعني هو شكل الرغيف بس يعني يطبخ بطريقة معينة. عندنا البغرير يعني هو like a pancake غير هو مغربي. أيضا مواد حليبية يعني من حليب ياغورت عصير أيضا ماء تمر بيض، يعني ما أي مغربي دخل كتي عنده الدار إلا وكتلقى عنده هذه المكونات. طبعا كيبقى كل مائدة مغربية وشنو كيبغي يتفنن فيها الناس، ولكن هذا هما الأصل. يعني الحمد لله وقدرنا نوفرهم يعني 45,000 مثلا قنينة ماء، 45,000 حليب، 45,000 ياغورت، يعني في شهر رمضان هي متوفرة حاليا عندنا في مقر الجمعية. إلا المواد الحليبية اللي كتجينا طرية كل يوم بيومها، يعني مثلا الياغورت أو حتى الحريرة المغربية يعني تطبخ يوميا، الرغيف والخبز ولا يعني الحمد لله قدرنا نوفرها قبل شهر رمضان.
نشكرك السيدة نوال الفلالي مؤسسة الجمعية ومبادرة يلا نتعاون على هذه المداخلة، كنت معنا من المغرب.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
ختام الحلقة، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.